الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تكلمنا أخواني في درس الأخير في باب حق الله سبحانه وتعالى عن القصص التي في سورة الكهف. بينا تفاوت الناس في هذه القصص، من الضعيف الذي لا يستطيع أن يقوم بالدعوة فواجبه الفرار كما فعل من في سورة الكهف، من فر من قومه أصحاب الكهف. ما تستطيع أنت في بلد، ما تستطيع أن تقيم دينك، أن تدعو الناس، إذا أقمت دينك ستفتن. لا، ترك، إما أن تهاجر وإما تفعل كما فعل أهل الكهف. أهل الكهف ماذا فعلوا؟ هاجروا، هربوا، جلسوا في كهف، لكن سبحان الله حصل لهم هذه الآية العظيمة. وإذا كان الإنسان لا يستطيع، لكن ليس عنده تلك القوة، وليس عنده تلك المناعة، وليس عنده تلك الكلمة والقبول، فلا أقل من أن ينصح، كما في قصة ماذا؟ كما في قصة صاحب الجنتين. فإن صاحب الجنتين صاحبه إنسان ضعيف وفقير، ولكنه مع ذلك ماذا؟ ذكر صاحبه، ذكره ويعني نبهه وأمره ونهاه وحذره من مغبة فعله. ثم إذا كان إنسان لا في مكان يستطيع أن يدعو، أن يعلم، أن يوجه، فهذا الواجب عليه، واجب عليه يقوم بهذا الأمر، وأن يعني يوجه ويعلم ويدعو بقدر ما يستطيع، كما فعل من كما فعل الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام. فإن الخضر بين يعني أو فعل أمورا ثم بيّن للموسى لماذا فعل هذه الأفعال. ثم الحالة الرابعة، قصة الرابعة، قصة من ذو القرنين، أو قصة ذو القرنين. فإن ذو القرنين كان ماذا؟ كان ملكا عظيما، من أعظم ملوك الدنيا، من أعظم ملوك الدنيا، ولكنه كان صالحا، فعمل بدين الله وبالأمر وبالنهي، ويعني في نصرة هذا الدين على قدر قوته وطاقته. فهو الذي كفى الناس بإذن ربه سبحانه وتعالى شر من؟ شر يأجوج ومأجوج، هاتان القبيلتان من بني آدم هم اللتان يعني أفسدتا أيما فساد، والذي جعل عليهم هذا السد وأراح الناس من شرهم. فهكذا الإنسان على قدر طاقتك ابذل جهدك في نصر دين الله سبحانه وتعالى. وهذه القصة قصة صاحب الجنتين ذكرها الله سبحانه وتعالى بعد أن نبه نبيه صلى الله عليه وسلم على قضية الصبر مع الضعفاء والفقراء من أهل الإيمان الذين آمنوا به. فإن كفار قريش كما ذكرنا، كفار قريش ماذا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تريدون أن نؤمن؟ دعك من هؤلاء وابتعد عنهم واجلس في مجالسنا ولا تجلس مع الضعفاء والفقراء. فماذا قال الله سبحانه وتعالى له؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولذلك يعني أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم هم الضعفاء، غالبهم ضعفاء، غالبهم عبيد، غالبهم لا يملكون شيئا. وما آمن مع رسول الله من الكبراء وذوي الكلمة والمكانة في أقوامهم إلا من؟ إلا أبو بكر وزوجته خديجة، وإلا البقية الذين آمنوا به كلهم عبيد، كلهم ضعفاء، كلهم لا قيمة لهم في المجتمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم صبر معهم حتى ماذا؟ حتى أعزه الله سبحانه وتعالى وأعزهم. ثم ضرب الله مثلا لرسوله صلى الله عليه وسلم قصة ماذا؟ بقصة صاحب الجنتين، فقال سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. هذا الرجل يعني مختلف في اسمه، وبما أن يعني الله سبحانه وتعالى لم يذكر اسمه فلا يعتني الإنسان بمعرفة اسمه، ولا من أي قيل من بني إسرائيل وقيل من يعني أناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى ماذا؟ الله سبحانه وتعالى أعلم. فالقرآن إنما كتاب عبر وعظات وتوجيهات، فهذا هذا الرجل أعطاه الله سبحانه وتعالى عطاء عظيما، فجعل له ماذا سبحانه وتعالى؟ جعل له جنتين من أفضل الثمار. ما أفضل الثمار؟ العنب والنخل، العنب والتمر، هذا من أفضل الثمار. فالجنتين من أعناب وهي محفوفة بالنخل، يعني حتى منظرها منظر الجنة أو الجنان هذه أو الجنتين الذي عند هذا الرجل منظرها منظر بهي، منظر جميل، جنة مزرعة من أعناب وقد احتف بها ماذا؟ احتفت بها النخل. ويعني جعلنا بينهما زرعة، وسط هذه المزرعة أيضا أنواع الزروع والثمار، أنواع الزروع والثمار. وأيضا سيأتينا أن الله أجرى بينهما ماذا؟ أجرى في هذه الجنة نهرا، فيعني قد يعني أعطاه الله سبحانه وتعالى من العطاء الشيء الكثير. قال سبحانه وتعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني سبحان ربي العظيم أن هاتين الجنتين آتت ثمارها كاملة ولم ينقص من ثمارها شيء، فهي يعني من أفضل جنان الدنيا. لأن تعرفون ولا يخفاكم أن المزارع قد تصيبها شيء من الآفات، قد تكون ثمارها فيها شيء من الحموضة، أو يعني يقل فيها مثلا يعني الطعم الطيب أو غير ذلك. ولكن هاتين الجنتين لهذا الرجل ما ظلمت من ثمارها شيء، فهي ثمار في غاية الجمال وفي غاية ماذا؟ القيمة، فهي من أفضل ماذا؟ من أفضل الثمار. وفجر الله سبحانه وتعالى في جنتيه نهرا حتى ماذا؟ حتى يعني يكتمل له الخير وتكتمل له النعمة، فيتوجه لله سبحانه وتعالى من كان هذا حاله، يتوجه لله بماذا؟ بالشكر والحمد أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه جنة وثمار ومياه، لا يعني يتكلف الذهاب والإتيان أو يأتي بالسواقي وغير ذلك، وإنما في جنته تجري ماذا؟ يجري هذا النهر الذي منه سقاية هذه الجنة. يقول سبحانه وتعالى وكان له ثمر، وهنا التنكير يدل على التعظيم، يعني ثماره عظيمة جدا، ثماره منوعة، كان له ثمر. فقال لصاحبه، عنده صاحب فقير ومسكين وهو يحاوره، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. إذن هذا الرجل في بداية ما ذكر الله سبحانه وتعالى حاله يدل على ماذا؟ يدل أنه رجل قد اغتر بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه، وكان فعلت النعم بكثير من الناس. الموفق حقيقة من إذا أنعم الله عليه نعمة شكر الله سبحانه وتعالى عليها وحمد الله وداوم على شكر النعم حتى تبقى هذه النعمة حتى تزيد، لئن شكرتم لأزيدنكم. ولكن كثير من الناس لا يوفقون فلا يشكرون ما أنعم الله سبحانه وتعالى به عليه من النعم، وقد يصل بهم الأمر إلى الكفر والطغيان والعناد والكبر كما كان الحال صاحبي الجنة. وأيضا من حال الثلاثة الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصتهم، وهم الأقرع والأبرص والأعمى، ثلاثة كانوا فيهم هذه العاهات، واحد أقرع واحد أعمى واحد أبرص. فابتلاهم الله سبحانه وتعالى وأرسل لهم ملكا، قال الملك للأبرص ماذا تريد؟ قال أريد جلدا حسنا وأن يذهب عني ما قذرني به الناس، فأعطاه الملك بإذن الله سبحانه وتعالى جلدا حسنا. ثم ماذا قال؟ ماذا تريد من المال؟ قال أريد بقرة، فأعطاه بقرة حامل، فذهب عنه وتركه. ثم ذهب عند الأقرع، قال ماذا تريد؟ قال أن يذهب عني هذا يرزقني الله شعرا، فمسح على رأسه فظهر شعره. قال ماذا تريد من الرزق؟ قال أريد ناقة، فأعطاه ناقة حاملا أو عشراء فأخذها. ثم ذهب إلى الأعمى وفعل معه نفس الفعل ورد إليه بصره بإذن الله سبحانه وتعالى وطلب شاة فأعطاه الشاة وكانت حاملا. بعد زمان أتى نفس الملك لكن بصورة ماذا؟ بصورة يعني إنسان فقير، جاء إلى الأبرص بصورة أبرص، وجاء إلى الأقرع بصورة أقرع، وجاء إلى الأعمى بصورة أعمى. لما ذهب إلى الأبرص وطلب منه أن يعينه أن يساعده، قال رجل فقير أعطني ما أتبلغ به. فقال هذا الأبرص الذي كان للتو قريبا في نفس حالة هذا السائل، قال الحقوق كثيرة فاذهب عني. فقال له كأني أذكرك، يقول الملك كأني أذكرك، ألم تكن أبرصا يقذرك الناس، فقيرا ما عندك شيء من الدنيا، ما عندك شيء من المال؟ فقال الأبرص إنما ورثت هذا المال كابر عن كابر، يعني أنا وجدي وأجدادي وجماعة كلنا أغنياء. فرد هذا الرد وكذب هذه الكذبة، وهكذا فعل ماذا؟ هكذا فعل الأقرع. وأما الأعمى فإنه لما أتاه الملك صورة رجل أعمى فقير ذكر فضل الله سبحانه وتعالى عليه، فقال لي هذا الفقير، قال خذ ما شئت، فقد كنت أعمى يعني يقذرني الناس وفقيرا يردني الناس، فوالله لن أمنعك شيئا. فقال له فبارك الله لك في مالك، فإنما ابتليتم، وأما أنت فظهرت بالنجاح، وأما صاحبك فوقعا. فالإنسان سبحان الله إذا أنعم الله عليه نعمة فليذكر ماذا؟ فليذكر نعمة الله سبحانه وتعالى، ولا يكون حاله كحال هؤلاء، كحال صاحب الجنتين الذي قال لصاحبه أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ثم قال سبحانه وتعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، يقول ما أظن أن تذهب هذه الجنة، من يعني عظيم ما أصابه من الغرور، ظن ماذا؟ ظن أن جنته باقية ولن تذهب أبدا، ستبقى له ولأبنائه وللأجيال من بعدهم، من عظيم ما رأى من النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه. ثم تطور به الحال وتطور به الكلام، فقال وما أظن الساعة قائمة حتى يوم القيامة لن يقوم. وهكذا الإنسان إذا عظم طغيانه تكلم بكلام سيندم عليه. فهذا الرجل ماذا؟ يعني شك في البعث، شك ماذا؟ شك في البعث، كأنه مخلد في هذه الدنيا، أو كأنه لن يبعث بين يدي ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال وما أظن الساعة قائمة ولا إن رددت إلى ربي، إذا في ساعة جئت إلى ربي ورددت إلى ربي، الله سبحانه وتعالى كما أعطاني في هذه الدنيا هذا الغرور الذي يصيب بعض الناس، يظن أن عطاء الله سبحانه وتعالى له بسبب أن الله عز وجل جعل له منزلة ليست لغيره، وأن الله عز وجل يحبه، والله سبحانه وتعالى يعطي هذه الدنيا من أحب ومن لا يحب. كم من كافر أثيم فتح الله سبحانه وتعالى عليه هذه الدنيا وأغدق عليه الخيرات، فكثرة الخير لا تدل على محبة الله سبحانه وتعالى لعبده، ولا تدل عن رضا الله سبحانه وتعالى على هذا العبد، وإنما الذي يدل على رضا الله على عبده أن يكون مستقيما على دينه وعلى طاعته وعلى توحيده. فهذا الرجل كان يظن ماذا؟ يظن أنه لو بعث لوجد ماذا؟ لوجد خيرا منها منقلبا. وهذا الكلام إما ذكره من باب الظن بنفسه، هذا الظن يظن بنفسه هذا الظن، أو أنه ذكره استهزاء، يعني هو لا يؤمن أصلا كما قدم في بداية الآية، فقال هذا الكلام مستهزئا ساخرا، وأنه ماذا؟ وأنه لن يبعث يوم القيامة. فقال له صاحبه، وهذا واجب المسلم إذا رأى شيئا يعني من خطأ والمنكر والمخالفة أن يتوجه بالنصيحة والتذكير، قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، يعني تذكر أنك كنت في يوم من الأيام ترابا وأنك خرجت من ظهر أبيك فكنت نطفة، فلما الكبر؟ لماذا التكبر؟ يعني الإنسان إذا تذكر حقيقة نفسه وأنه خلق من ماء مهين، سيتواضع، سيتواضع لربه سبحانه وتعالى، وسيعظم الله عز وجل، وسيتواضع لخلق الله سبحانه وتعالى. لذلك لما مر أحد الأمراء المشاهير مر على رجل من الصالحين وقد بلغ به الكبر مبلغا في مشيته وفي نظراته، فقال له، قال هذا، نظر إليه هذا صالح نظرة لم تعجب هذا الفارس، فقال له: أما تعرفني؟ يقول الفارس لهذا الصالح: أو ما تعرفني؟ قال: نعم أعرفك، أولك نطفة نذرة، أولك نطفة نذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت فيما بينهما تحمل في بطنك العذرة. هذا حال الإنسان، حال الإنسان بداية نطفة وآخره في قبره يصير جيفة، يأكل الدود وتندلق بطنه أحشاؤه ودماؤه، ويعني تتغذى عليه هوام الأرض، وهو فيما بين الأول والآخر يحمل في بطنه العذرة. فلماذا يتكبر الإنسان؟ فهنا ماذا؟ هذا المؤمن ذكر صاحبه بحقيقته، وأنه ماذا؟ وأنه مخلوق من تراب ثم من نطفة. وهكذا ينبغي أن نذكر كل من أصابه هذا الداء الخطير الذي هو كان أعظم سبب لكفر إبليس، الكبر والغرور والإعجاب بالنفس. ثم قال سبحانه وتعالى: لكنه هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. هذا يعني وجه الشاهد في هذه القصة، وأن المؤمن أعظم ما ينبغي له أن يعتني به هو تعظيمه لربه وتوحيده لخالقه، والحذر من الشرك بالله سبحانه وتعالى بجميع أنواع الشرك. فهذا الرجل أشرك عندما ماذا؟ عندما دله هواه على الكفر بالبعث بعد الموت، فتبرأ المؤمن من هذه الحالة. ثم قال: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني تذكر فضل الله عليك واحمد الله وبرك على جنتك، قل ما شاء الله، لأنه يعني هذه الكلمة تمنع ذهاب الخير، وتمنع يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم يعني شيئا أو من صاحبه شيئا أسره، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فليبرك عليه. وقال: على ما يقتل أحدكم صاحبه، على ما يقتل أحدكم أخاه. فالإنسان إذا رأى نعمة في نفسه أو في ولده أو في ماله يقول ما قال الله سبحانه وتعالى: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أو يدعو بالبركة: اللهم بارك، يبرك على نفسه: اللهم بارك لي، اللهم بارك في ولدي، اللهم بارك في مالي. ولا يغتر كحال هذا الشخص: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء، حسبانا عذاب أو نار من السماء، فتصبح صعيدا زلقا. تصبح صعيد يعني أرض ليس فيها شيء، ذهبت معالمها، ذهب خيرها. فهذا المؤمن يعني ذكر صاحبه ليس لحرصه على الدنيا، ولكن ذكره بالسنن، وأن الغني يفتقر والقوي يضعف والصحيح يمرض والحي يموت، هكذا حال الإنسان. فلا تغتر لا بصحتك ولا بعافيتك ولا بقوتك ولا بغناك، واعلم أن كل فضل أنت فيه إنما هو من ربك سبحانه وتعالى. قال: أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلب. هذا الماء الذي كان من أسباب ضلالك، هذه النعم التي كانت من أسباب كفرك وشركك، قد تذهب في الأرض، قد يذهب هذا الماء في أغوار الأرض فلا تصل إليه بالآلات ولا بالحفر ولا بغير ذلك. فاحمد الله أنه ماذا؟ أنه أخرج لك الماء يمشي على الأرض، فإن الله الذي أخرج الماء قادر على إدخاله أن يكون في أغوار الأرض ولن تستطيع له طلبا. فحصل ما تكلم به هذا المؤمن. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. أحيط بثمره أي أحاط العذاب بثمره، فلم يترك له شيئا، لم يترك له ماذا؟ لم يترك العذاب لثمره من ثمره من شيء، وإنما ذهب كل ما عنده من الخير. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، وهي خاوية على عروشها. ثم ماذا قال؟ ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، ندم. هل هذا دليل على أن هذا الرجل رجع إلى الله سبحانه وتعالى؟ نعم، هذا الكلام محتمل، هذا الكلام محتمل، فلعله بعد أن يصيب هذه الإصابة وبعد أن نزل به نزلت به هذه العقوبة كان ذلك من أسباب ماذا؟ من أسباب رجوعه. وهذا والله من نعمة الله على عبده، أن الله يبتليك حتى تعرف قدر نفسك وأنك ضعيف، لا تقدم ولا تؤخر شيئا. كم من الناس ما نفعته إلا البلايا، يعني النعم ما تذكره بالله سبحانه وتعالى، لكن إذا نزل به بلاء تذكر الله سبحانه وتعالى ورجع إليه. فلعل هذا الرجل من هؤلاء كذلك. لماذا؟ لأنه أظهر الندم وقال يا ليتني، وهو حي، قال يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. فمن كان مع الله فلن يغلبه أحد، ومن لم يكن الله سبحانه وتعالى معه فلن ينصره أحد. لذلك كن دائما عبد الله مع الله، كن دائما في سبيل الله سبحانه وتعالى، في طريق الله، فيما يريد الله، ستجد العجب العجاب ولو بعد حين. قد تبتلى في البداية، يختبر الله سبحانه وتعالى إيمانك، لكن بعد ذلك ستجد ما يسرك بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا قبل الآخرة. ولذلك الصحابة لما صبروا وتركوا الدنيا بما فيها، تركوا الدنيا بما فيها لله سبحانه وتعالى، تركوا الأموال، تركوا الأهل، هجر الرجل أخاه وأمه وأباه لأجل الله سبحانه وتعالى، عوضهم الله بأعظم العوض، حتى يقول عتبة بن غزوان ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله ما لنا إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، ودد ثوبا مهتنئا قديما شقه بينه وبين سعد بن مالك. ثم ماذا كان؟ ماذا حصل؟ ماذا وقع؟ كيف تغيرت الأحوال؟ سنوات يسيرة. يقول رضي الله تعالى عنه: فما منا إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. هكذا الصحابة على طول هم في الإحسان وفي التعظيم لله سبحانه وتعالى. وهذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يتمخط في ثوب الكتان، يتمخط في ثوب الكتان ويقول بخ بخ، أبو هريرة يتمخط في ثوب الكتان: ولقد رأيتني وإني أقع بين منبر رسول الله وبين بيته من شدة الجوع. يقول أسقط ويذهب عني عقلي من شدة الجوع. فالحمد لله على نعمه، هكذا ينبغي يقول المؤمن دائما، وشكر الله سبحانه وتعالى على مننه. قال سبحانه وتعالى: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. ثم ختم ربنا سبحانه وتعالى هذه القصة بضرب مثال، المثال الذي يدل على حقيقة الدنيا وما هو أعظم عمل يعمله الإنسان في هذه الدنيا. فقال سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدور به. هذا حقيقة الدنيا، هذه حقيقة، لو جمعت من الدنيا ما جمعت. ماذا يقول ربنا سبحانه وتعالى؟ ألهاكم التكاثر، تكاثر واحد المال في البناء في تكثير. الحمد لله إذا أنت تكاثرت في خير وأديت الواجب عليك ونفعت المسلمين، وهذه نعمة عظيمة. ما ندعو إلى أن الإنسان يكون فقيرا، لكن المصيبة أن يتكاثر وأن يسعى في التكاثر فيؤدي به هذا التكاثر إلى الغفلة عن الله وعن الدار الآخرة، وإلى ترك العمل، وإلى الكسل في مرضات ربه سبحانه وتعالى. هذه حقيقة الدنيا، حقيقة الدنيا مثل ما أنزله الله سبحانه وتعالى من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما، يعني بعد زمان اصفر وصار هشيما متحطما لا قيمة له، تذروه الرياح تطير. تأمل في كثير من أصحاب الأموال خرجوا من الدنيا بماذا؟ لا شيء. الآن هو في قبره يقاسي ويجازي ويجازع الحساب ويسأل وقد يعذب، وأبناؤه في هذه الأموال وهذه النعم. هذه حقيقة الدنيا. ثم قال: وكان الله على كل شيء مقتدرا. ثم ماذا؟ ثم المنهج الصحيح ما في الآية التي بعدها: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. باقيات صالحات فسرت بالتسبيحات سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وفسرت بكل عمل صالح. هذا هو المقصد الأعظم من وجودك في هذه الدنيا، أن تعمل صالحا، أن تجتهد في طاعة الله، أن ترغب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا الذي سينفعك وهذا الذي ستفرح به. فلا تغتر عبد الله بالدنيا، واستقم على طاعة ربك سبحانه وتعالى قبل أن يأتي يوم تندم ولا ينفع فيه الندم. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك بعد هذه الآية: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. بعد هذه القصة وبعد بيان حقيقة الدنيا وبيان أعظم ما تعمله أيها المؤمن في هذه الدنيا، ذكر الله سبحانه وتعالى أنه لا بد من يوم ستكون فيه هذه الأحداث العظيمة. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا وإياكم في دينه، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.